الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس فقه الصيام في صحيح كتاب العمدة في الفقه إلى باب صيام التطوع. قال المؤلف رحمه الله: باب صيام التطوع. أفضل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما. أفضل صيام من صيام التطوع هو صيام داود عليه السلام، أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما. وجاء في هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود وهو أفضل الصيام. قال: فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. والتطوع بالصيام مما يتنافس فيه المتنافسون، وقد شرع الله سبحانه وتعالى لكل ركن من أركان الإسلام تطوعا من جنسه، تطوعا من جنسه، حتى يتسابق المسلمون في الخيرات ويتنافسوا في الطاعات. فيعني الصلاة شرع الله سبحانه وتعالى من جنسها التقرب إلى الله تعالى بالصلوات. التطوع كسر للرواتب والقيام وغير ذلك، وكذلك الزكاة الواجبة شرع الله سبحانه وتعالى من جنسها صدقات التطوع، والصيام الواجب شرع الله تعالى من جنسه صيام التطوع، وكذلك الحج شرع الله سبحانه وتعالى حج التطوع والعمرة ليكون ذلك ميدانا للتنافس في الخير. فأفضل صيام التطوع صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وهذا هو أفضل صيام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يفيد أن الإنسان إذا صام يوما وأفطر يوما أن ذلك أفضل مما لو صام الدهر كله. وسيأتينا بإذن الله تعالى الحديث عن صيام الدهر بعد ذلك إن شاء الله. قال: وأفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله الذي يدعونه المحرم. أفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. ومما جاء في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي. وهنا قد يستشكل البعض كيف أن الشهر المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان، مع أنه لم ينقل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من الصيام في شهر المحرم، بينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان. يعني صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أكثر شعبان، وكان لا يصوم في شهر يعني بعد رمضان أكثر مما يصوم في شعبان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في هذا الحديث أن شهر المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان، وقد أجاب عن هذا الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم، لأنه الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع على فضيلة صيام شهر المحرم إلا في آخر عمره صلى الله عليه وسلم، فنبه على فضله بالقول، ولم يتمكن صلى الله عليه وسلم من صيام المحرم أو أكثر المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن صيام المحرم هو أفضل الصيام بعد رمضان، لكن ما كان يعلم بذلك صلى الله عليه وسلم إلا في آخر عمره، فهذا لم ينقل من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صام يعني أكثر المحرم، إنما كان يصوم أكثر شعبان. قال: وما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. فيريد بهذا أن يشير إلى أنه من الصيام المستحب أيضا أن يصوم الإنسان في عشر ذي الحجة، العشر الأول من ذي الحجة. وقد أشار إلى الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. والحديث رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه. فهذا يفيد استحباب التطوع في العشر الأول من ذي الحجة، وأن العمل الصالح في عشر ذي الحجة أفضل من العمل الصالح في غيرها من الأيام، وأنه لا يعدله شيء حتى الجهاد في سبيل الله في غير العشر الأول من ذي الحجة لا يعدل يعني ثوابه ثواب العمل الصالح في عشر إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا أن من استشهد في سبيل الله وفقد ماله في سبيل الله فهذا الذي يعني أجره يفوق أجر العمل الصالح في الحج. فيستفاد من الحديث استحباب عموم الأعمال الصالحة، ويدخل في ذلك الصيام، أن الصيام عمل من الأعمال الصالحة فهو داخل في هذا. فيستفاد من عموم الحديث استحباب الصيام في العشر الأول من ذي الحجة، لكن طبعا مع ملاحظة أن اليوم العاشر من ذي الحجة هو يوم العيد، ويوم العيد لا يجوز صومه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد. فالعمل الصالح مستحب في عشر ذي الحجة ويدخل في ذلك الصيام، إلا أن الصيام منهي عنه في العشر. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام التسعة الأولى من شهر ذي الحجة؟ ورد في هذا أثران عن اثنتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأول الذي جاء عن حفصة رضي الله عنها قالت: أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر والركعتين قبل الغداء، ركعتين قبل صلاة الصبح، صيام عاشوراء والعشرة وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وهو حسن. هذا عن حفصة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام العشر، يعني العشر الأول من ذي الحجة. ولكن في نفس الوقت جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما صامهن قط صلى الله عليه وسلم، ما صامهن قط، أي العشر الأول من ذي الحجة. وجمع بينهما الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم، فقالوا قول عائشة رضي الله عنها ما صامهن قط أي كاملات، ما صامهن قط أي كاملات، يعني كان صلى الله عليه وسلم لا يصوم العشرة الأول من ذي الحجة كاملات. وطبعا يعني كما علمنا فإن اليوم العاشر لا يصوم، فالمقصود يعني ما صامهن قط يعني ما صامهن كاملات. وقول حفصة كان لا يدع صيامهن يعني لا يدع الصيام فيهن أو الإكثار من الصيام فيهن. فبهذا جمع الإمام أحمد رحمه الله وغيره بين ما جاء عن عائشة وحفصة. قالت عائشة ما صامهن قط، وقالت حفصة كان لا يدع صيامهن. فقال أحمد يعني ما صامهن قط أي كاملات، وكان لا يدع صيامهن يعني لا يدع الإكثار من الصيام فيهن. وهنا أورد الشارح حديثا ضعيفا حسب ما نبه على ضعفه، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد فيها من عشر ذي الحجة يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر. هذا الحديث يعني رغم وروده في فضائل الأعمال إلا أنه ضعيف الإسناد، رواه الترمذي سند ضعيف. وبخصوص مسألة العمل بالضعيف في فضائل الأعمال، فالصحيح أنه لا يعمل بالضعيف في فضائل الأعمال، لا يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وذلك لأن الأحاديث الصحيحة الثابتة في فضائل الأعمال فيها غنية للمسلم وكفاية. يعني المسلم إذا يعني اجتهد في أن يعمل بما صح من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل الأعمال لن يستطيع أن يفتي ذلك. إذا صبر بالعمل لما جاء في ضعيف الحديث من فضائل الأعمال سيكون ذلك على حساب ترك ما صح من الفضائل. قال ومن صام رمضان وأتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله. من الصيام المستحب كذلك صيام ست من شوال. وجاء ما يدل على ذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فكأنما صام الدهر كله. وذلك لأن صيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها كما قال تعالى من جاء الحسنة فله عشر أمثالها. فصيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، وصيام ست من شوال يعدل صيام ستين يوما أي صيام شهرين، فذلك صيام السنة، فذلك صيام السنة. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. واستحب يعني من الحكم يعني من استحباب صيام ست من شوال بالإضافة إلى ذلك أنه كما شرع في الصلاة أن تكون لها سنة قبلية وسنة بعدية، فكذلك شرع في الصيام يكون له سنة قبلية وسنة بعدية. صيام الواجب وصيام رمضان، وشرع الإكثار من صيام شعبان فذلك من المستحب، وكذلك أيضا أن يطلع صيام رمضان في 6 من شوال. وفائدة يعني الصيام قبل رمضان أنه فيه تهيئة للنفس للتعود على الصيام والتدرج عليه قبل الشروع في صيام رمضان حتى لا يستحقره. والحكمة في الصيام بعد رمضان هو يظهر المسلم أنه يعني لم يكن مستقبلا العبادة منتظرا مجيء وقت خروج رمضان حتى يعني يتخلص منها، وإنما هو محب للصيام راغب فيه حتى بعد رمضان يتطوع لله سبحانه وتعالى بالصيام. فعلى كل حال الحديث كما ذكرنا في صحيح مسلم يعني فيه حث النبي صلى الله عليه وسلم على صيام 6 من شوال. والقول استحباب صيام 6 من شوال هو قول جمهور العلماء، هو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وخالف في هذا الإمام مالك رحمه الله فقال لأنه يكره صيام 6 من شوال، قال يكره صيام 6 من شوال سدا للسريعة، قال يعني لأن الناس يعني إذا صاموا 6 من شوال حسب الجهال أنها من رمضان، و يعني لذلك يعني كره صيام 6 من شوال. وقال الإمام مالك كما في موطئه قال لم أرى أحدا من أهل العلم يصومها، لم أرى أحدا من أهل العلم يصومها. لكن طبعا الجواب عن هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه، ونفس الإمام مالك رحمه الله قال يعني إذا خالف قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحاكم، وقال يعني كل واحد يؤخذ من قولي ويترك إلا صاحب هذا القصر صلى الله عليه وسلم. نحو هذه العبارات جاءت عن كل إمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله، هي عبارة الإمام مالك اللي هي لو يعني كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القصر صلى الله عليه وسلم، أو ما منا إلا راد ومربوط عليه إلا صاحب هذا القصر صلى الله عليه وسلم. كونه لم يرى أحدا من أهل العلم يصومها يعني لا يعني أنهم كانوا لا يصومونها، لأن المسلم مقدم على الناس، يعني كونه لم يرى ذلك لعلهم كانوا لا يشهرون يعني الصيام ذلك، يعني ربما يكون الإمام صائما ولا يدري من حوله بأنه صائم. ثم إنه لا ترد السنة لترك الناس العمل بها، يعني لو سلمنا جدلا أن العلماء في زمنه كانوا لا يصومونها في زمنه ومدينته يعني لا تترك السنة لكون الناس قد تركوا العمل بها. فالصحيح الذي عليه الجمهور هو يعني استحباب صيام 6 من شوال كما صح الحديث بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. قول بكراهة 6 من شوال كما ذكرنا هو معروف قول مالك رحمه الله، ونسب الشوكاني في نيل الأوطار إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله أيضا أنه كره صيام 6 من شوال لنفس العلة التي ذكرها مالك سدا للذريعة، أن يظن الجهال وجوبها وأنها ملحقة برمضان أو كذا. لكن يعني المشهور عن أبي حنيفة استحباب صيام 6 من شوال كما هو قول الجمهور. طيب هل تكون هذه الأيام الستة متتابعة بعد يوم عيد الفطر مباشرة، أو يصح تفريقها؟ الجواب أنه يصح أن تكون متتابعة، ويصح أن يفرقها خلال شهر شوال، لأن الحديث يعني ليس صريحا في ضرورة أن تكون هذه الأيام الستة متتابعة بعد يوم العيد مباشرة، بل المطلوب أن يصوم ستة أيام من شوال. يمكن أن يصوم مثلا يوم الاثنين والخميس حتى يصومها، أو يعني كيفما تيسر له، لكن إذا جعلها متتابعة بعد يوم العيد مباشرة فهذا أفضل، لأنه الأقرب إلى نص الحديث. وكذلك يعني هنا مسألة وقع فيها الخلاف، وهي مسألة من كان عليه قضاء أيام من رمضان، من كان عليه قضاء أيام من رمضان هل له أن يصوم الست من شوال قبل أن يقضي ما عليه من رمضان؟ اختلف العلماء فيها، فقال طائفة يعني لا تصام حتى يقضي ما عليه من رمضان. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال والذي بقيت عليه أيام من رمضان لم يقضيها لا يصدق عليه أنه صام رمضان، لا يصدق عليه أنه صام رمضان، فحتى يصدق عليه أنه صام رمضان عليه أن يقضي نفاته من رمضان أولا حتى يكون بهذا قد صام رمضان أي كله، ثم بعد ذلك يصوم ستة من شوال. والفريق الآخر قال يعني لا حرج في أن يصوم ستة من شوال ولو كان عليه قضاء أيام من رمضان، وذلك لأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت عائشة رضي الله عنها يكون عليها القضاء من رمضان فلا تقضيه إلا في شعبان من السنة، من نفس يعني إلى شعبان يعني قبل رمضان الذي بعده، فيعني مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على صيام ست من شوال فالظاهر أنها كانت تصوم يعني هذه الأيام أو يعني قبل أن تقضي ما عليها من رمضان، والله أعلم. قال وصيام يوم عاشوراء كفارة سنة وصيام يوم عرفة كفارة سنتين. صيام يوم عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر المحرم كفارة سنة، يكفر الذنوب سنة، وصيام يوم عرفة كفارة سنتين، يكفر الذنوب سنتين. وجاء هذا في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم ورواه كذلك الإمام أحمد وأبو داود. فهذا يفيد استحباب صيام عاشوراء واستحباب صيام يوم عرفة. بالنسبة لصيام يوم عاشوراء فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، وجاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال لما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، قال إذا كان العام المقبل ثم التاسع إن شاء الله، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في صحيح مسلم. البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لآمرن بالصيام يوم قبله أو يوم بعده. لكن في سنده ضعف، في سنده ضعف. والصحيح الذي في صحيح مسلم هو صيام يوم قبله فقط. يعني يشرع مع صيام يوم عاشوراء يستحب أن يصوم يوما قبله وهو اليوم التاسع مخالفة لليهود والنصارى. لكن إذا يعني حصل له عذر ولم يصم التاسع فبإمكانه أن يصوم يوم عاشوراء، يعني لا يفرق في صيام يوم عاشوراء لكونه لم يصم التاسع، ولكن المستحب أن يجمع يعني بين صيام التاسع والعاشر. قال: ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، ولا يستحب لمن بعرفة أن يصومه، يعني الصيام يوم عرفة مستحب ولكن لغير الحجاج، صيام يوم عرفة مستحب ولكن لغير الحاج حتى يتقوى الحاج على الدعاء، حتى يتقوى الحاج على الدعاء والعبادة في يوم عرفة، لذلك لا يستحب له الصيام. وجاء في هذا الحديث الذي رواه الترمذي عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن أناسا مروا بين يديها يوم عرفة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم صائم وقال بعضهم ليس بصائم. قالت: فأرسلت إليه بقدح من اللبن وهو واقف على بعيره بعرفة فشربه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث متفق عليه، حديث الذي رواه الترمذي وحديث عمر. قال: حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم يعني يوم عرفة، ومع أبي بكر رضي الله عنه فلم يصم، ومع عمر رضي الله عنه فلم يصم، ومع عثمان رضي الله عنه فلم يصم، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. أسأل الترمذي وهو حديث حسن. في هذين الحديثين حديث ابن الفضل الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قدح اللبن وهو على بعيره بعرفة صلى الله عليه وسلم. حديث ابن عمر الذي عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا لا يصومون يوم عرفة وهم حجاج. فهذا يجيب أن الحاج لا يستحب له صيام يوم عرفة وإنما هو مستحب لغير الحجاج. والقول بأن الحاج لا يستحب له صيام يوم عرفة هو قول الأئمة الأربعة وجماهير العلماء. قال: ويستحب صيام أيام البيض، ويستحب صيام أيام البيض. وأيام البيض هي يعني الثالثة عشرة ورابعة عشرة وخامسة عشرة من كل شهر هجري، كل شهر هجري. لا يستحب صيام هذه الأيام الثلاثة، وإذا لم يتيسر صيام هذه الأيام الثلاثة فيكون البديل أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، أي ثلاثة أيام من كل شهر يكون ذلك مستحبا أيضا. والأفضل أن تكون هذه الأيام الثلاثة هي الثالثة عشرة ورابعة عشرة وخامسة عشرة. جاء في هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. والحديث في الصحيحين. وكذلك في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صم من الشهر 3 ايام فان الحسنه بعشر امثالها وذلك مثل صيام الدهر. وذكر ان المستحب ان تكون هذه الايام هي يوم 13 والرابع عشر والرابع عشر من الشهر الهجري. وجاء في هذا حديث ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابا ذر، اذا قمت من الشهر 3 ايام فقم 13 ورابع عشرة وخامس عشرة. وهذا الحديث رواه احمد والترمذي والنسائي والبيهقي، وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله في الترواء. قال: والاثنين والخميس من الصيام المستحب ايضا صيام يوم الاثنين والخميس. و يعني جاء ذلك في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فسئل عن ذلك فقال: ان اعمال الناس تعرض يوم الاثنين ويوم الخميس، فاحب ان يعرض عملي وانا صائم. وهذا الحديث رواه الامام احمد وابو داود والنسائي، وصححه الشيخ الالباني رحمه الله في الارواء، قال: صحيح بطرقه. فيستفاد من هذا استحلال صوم الاثنين والخميس. وقال كثير من اهل العلم ان مرتبه يعني صيام الاثنين والخميس تاتي بعد مرتبه صيام يوم واشطار يوم، وذلك ان الانسان اذا صام يوما واشطر يوما فانه يكون بهذا قد يعني صام نصف الدهر، يكون بهذا قد صام نصف الدهر. واذا صام الانسان رمضان وسته يعني كذلك صام الاثنين والخميس بالاضافه الى مثنتين طبعا من الايام المستحبه الاخرى كست من شوال و يعني عاشوراء وعرفه وكذا، فيعني مجموع ذلك اذا جمعه الانسان يجد انه نحو ثلث ايام السنه. يعني اذا صام الانسان رمضان يوم الاثنين والخميس فان الاسبوع يعني 7 ايام، فاذا صام الانسان يومين من السبعه بالاضافه الى صوم رمضان فان ذلك يعني يعدل صيام ثلث حتى يكون بهذا يعني كانه صام ثلث ايام السنه. فهذه يعني المرتبه التاليه لمرتبه يعني صيام نصف الدهر، ويصوم يوما ويفطر يوما. المرتبه التي بعدها يصوم يوم الاثنين والخميس ويكون بهذا كانه صام ثلث الدهر، والثلث كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه المرتبة التي كان يواظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يكن يحافظ على صيام يوم وإفطار يوم، وإنما كان يواظب صلى الله عليه وسلم على صيام الاثنين والخميس بالإضافة إلى يعني يوم رمضان ومن وكذلك الأيام المستحبة الأخرى التي يعني بيناها. وهنا مسألة يعني آتي لحديثها مسألة صيام الدهر. فيعني الذي عليه جمهور العلماء أن صيام الدهر يعني مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا صام من صام الأبد، لا صام من صام الأبد. الحديث في الصحيحين. وكذلك جاء عن أبي قتادة أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال لا صام ولا افطر. قال لا صام ولا افطر رواه مسلم. وكذلك جاء في حديث عبد الله بن عمرو الذي مر ذكره قبل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عبد الله بن عمرو كان يصوم الدهر فامره النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني ان بحسبك ان تصوم كل شهر 3 ايام فان لك بكل حسنه 10 امثالها فاذا ذلك صيام الدهر كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال يا رسول الله اني اجد قوه. قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يسر اذا لاقى ولا يسر اذا لاقى يعني لم يكن هذا الصيام يضعفه عن الجهاد. فقال اني اطيق افضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا افضل من ذلك لا افضل من ذلك. يعني هذه الحديث تفيد يعني كراهيه الصيام يعني الدهر. ولكن يعني ذهب جماعة كبيرة من الصحابة والتابعين والأئمة يعني إلى أن المقصود بذلك أن يصوم الدهر ولا يفطر أي يوم من أيام السنة. قالوا تزول هذه الكراهة إذا أفطر يومي العيد. فجاء ذلك عن عائشة رضي الله عنها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم صامت الدهر رضي الله عنها كانت لا تفطر الا يوم العيد. يعني بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم صامت عائشه رضي الله عنها وكانت لا تفطر الا يومي العيد. و يعني صح ان عائشه رضي الله عنها كانت تصوم الدهر في السفر والحضر. وكذلك ابو طلحه الانصاري وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وابو امامه وامراته وجماعة من التابعين صح عنهم انهم كانوا يصومون الدهر ومنهم يعني من فرض الصيام 40 سنة ويعني اكثر واقل. ويعني من الائمة الذين كانوا يفعلون ذلك ابن المبارك رحمه الله. وقيل لابن المبارك يعني ذكر له رجل يصوم يوما ويفطر يوما قال اضاع نصف عمره. اضاع نصف عمره يعني الايام التي افطرها يعني افطر عمره يعني لا حول ولا قوة. وكذلك وكيع ابن الجراح وابن القاسم وعبد الله بن وهب وطائفة كبيرة جدا من العلماء يمكن يعني مطالعة سيرهم في سير أعلام النبلاء الذي يطالع يعني سير لأن يجد يعني عددا ضخما ممن كانوا يصومون الدهر ويقولون لن أفطر يومي العيد فلم يصوم الدهر. لكن كما ذكرنا يعني الذي عليه الجمهور هو كراهة صيام الدهر لما جاء من النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صح عنه النهي عن ذلك. وهناك يعني بعضهم ايضا كان يقول يعني انما النهي عن ذلك اذا كان يضعفه فاما اذا كان لا يضعفه فلا يكون منهيا عنه. فيعني الخلاصه ان الصحيح ان افضل مراتب الصيام هو أن يصوم يوما ويفطر يوما ثم يلي ذلك أن يصوم الاثنين والخمس. فإذا صام يوما وأفطر يوما يكون قد صام نصف الدهر وإذا صام الاثنين والخمس مع رمضان يكون قد صام ثلث الدهر. قال والصائم المتطوع أنير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر إن شاء صام وإن شاء أفطر ولا قضاء عليه. قل صائم التطوع أمير نفسه إذا شاء صام وإذا شاء أفطر ولا قضاء عليه. ومما يدل على أن صائم التطوع أمير نفسه يعني ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ف فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله أهدي لنا حيث يعني نوع من الطعام. فقال أريني فلقد أصبحت صائما. فأتانا صلى الله عليه وسلم. حديث في صحيح مسلم في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان صائما في أول اليوم وقدم له طعام فأكل النبي صلى الله عليه وسلم قطع صيامه وأفطر. وكذلك الحديث الذي أشار إليه المؤلف صائم تطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد والحاكم والدارقطني والبيهقي. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال صنعت للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فلما وضع قال رجل إني صائم. فقال صلى الله عليه وسلم دعاك أخوك وتكلف لك أفطر فصم مكانه إن شئت. وهذا حديث رواه البيهقي وحسنه الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهنا يعني يستفاد من هذا انه لا يجب عليه القضاء لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له افطر فصم مكانه ان شئت. وكذلك جاء في صحيح البخاري في يعني الحديث الطويل فيه قصه وقعت بين سلمان وابي الدرداء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم آمر بينهما يعني كان ابو الدرداء يفرد الصيام فقال له سلمان يعني افطر جاء ابو الدرداء فصنع طعاما لسلمان فقال قل فاني صائم فقال سلمان ما انا باكل حتى تاكل فاكل ابو الدرداء رضي الله عنه. وفي نهاية الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صدق سلمان كان سلمان قال له إن لربك عليك حقا وإن لأهلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا وإن لدورك عليك حقا أي لضيفك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق سلمان. استفاد من كل هذه الأحاديث أن الصائم تطور أمير نفسه إذا شاء صام وإذا شاء أفطر وأنه إذا أفطر لا يجب عليه أن يقضي الأيام التي أفطرها. وهذا الذي ذكرناه هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد رحمهما الله. وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك إلى أن الصائم التطوع إذا قطع صومه لغير عذر وجب عليه القضاء. ذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك رحمهما الله إلى أن الصائم التطوع إذا قطع صومه لغير عذر وجب عليه القضاء ولكن يعني لا ينصح هذا لمخالفته للأحاديث التي ذكرناها. طيب نحن ذكرنا الكلام عن صيام يوم عرفة مما يلحق يعني بمسألة صيام يوم عرفة صيام يوم أيام التشريق يأتي فكرة بعد قليل إن شاء الله نشكر الله. قال وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. وكذلك سائر التطوع إلا الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما وقضاء ما أفسد منهما. يعني نحن صيام التطوع سائر في التطوعات الأخرى لا يجب على الإنسان يعني أن يتمها ولا يجب عليه أن يقضي ما أفسده منه إذا دخل الإنسان في تطوع وأفسده لا يجب عليه أن يقضيه إلا الحج والعمرة. إذا تطوع الإنسان بحج أو تطوع بعمرة وتسبب في إفسادها يجب عليه أن يقضيها. طيب طبعا كذلك الصلاة يعني اتكلمنا عن الصيام فهم يعني مالك وأبو حنيفة وجوب قضاء ما استدعوا من الصيام. وكذلك يعني الصلاة إذا شرع فيها المصلي في صلاة نافلة فلا يقطعها إلا لعذر، لا يقطعها إلا لعذر من قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ولا تبطلوا أعمالكم، فلا يقطع النافلة إلا لعذر، لكن إذا قطع النافلة لعذر فلا يجب عليه قضاءها، إذا قطع النافلة لعذر فلا يجب عليه قضاءها. بالنسبة للحج والعمرة كما ذكرنا يجب عليه يعني أن يقضي حج التطوع إذا أفسده. وروى مالك في موطئه أنه بلغه أن عمر وعليا وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج، فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والحج عليهما حج قابل، يعني عليهما يحجان السنة التي بعدها قضاء عن هذا الحج الذي أفسداه. والحكمة من إلزام الحج تطوعا إذا أفسده بقضاء الحج يعني أنه وسيلة إلى حرص الحاج على عدم إفساد حجه، الذي يحج تطوعا يصبح حريصا على عدم إفساد حجه لعلمه أنه إذا أفسده فسيلزمه أن يحج حجا بدلا، حتى لو كان الحج هذا تطوعا، لكن إذا علم أنه إذا أفسده فيجب عليه أن يقضيه فإنه حينئذ يحذر من إفساده. وجعل الشرع ذلك صيانة لأموال المسلمين، حيث إن الحاج المتطوع يتحمل نفقة كبيرة، فصان الشرع هذه النفقة تضيع هدرا لذهب إلى الحاج، ثم يقول إنه تطوع سيفسده، فإذا علم أنه إذا أفسده سيلزم بقضائه، يعني يحافظ على إتمامه. طيب هنا ذكر يعني فهم ذكر الأيام التي يستحب صيامها، وسمع بعد ذلك في ذكر الأيام التي نهي عن صيامها. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى، يوم الفطر ويوم الأضحى. وجاء في الصحيحين عن أبي عبيد مولى بن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم. متفق عليه. في هذا الحديث وغيره ما يفيد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يومي العيد. قال ونهى عن صوم ايام التشريق الا انه رخص في صومها للمتمتع اذا لم يجد الهدي. فالايام النهي عن صيامها ايضا صيام أيام التشريق، وهي اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، يوم العيد هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة التي بعده الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذه الأيام إلا للحاج المتمتع إذا لم يجد الهدي، لأن الحج التمتع هذه صفة من سنات الحج وكيفية كيفيات الحج كما سنبين إن شاء الله في كتاب الحج. ف يعني حاج التمتع يجب عليه الهدي أن يذبح شاة، فإذا لم يجد الهدي ف فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع. هذه الأيام الثلاثة التي يصومها في الحج يمكن أن تكون هي أيام التشريق، يمكن أن يصوم أيام التشريق ويمكن أن يصوم قبل ذلك، يعني قبل يوم يصوم يوم التروية والأيام التي قبله، يمكن أن يصوم يعني 3 أيام يعني بعد ما يحرم بالحج وقبل يعني يوم عرفة وكذا، ويمكن أن يصوم هذه الأيام الثلاثة التي هي أيام التشريق. هذه رخصة للحاج إذا لم يجد الهدي. فيستفاد من هذا أن غير الحاج لا يرخص له في صيام أيام التشريق. جاء في حديث نبيسة المزلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وجاء عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم يعني أنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أي فن إلا لمن لا يجد الهدي، رواه البخاري. كما ذكرنا قولهما لم يرخص إلا لمن لم يجد الهدي معناه أن غيره يعني أن هذا رخص له، ومقابل الرخصة هي عزيمة، فمعناه أن يعني غير الحاج الذي لم يجد الهدي منهي عن صيام أيام التشريق. هنا بقي من الأيام التي نهي عن صيامها النهي عن صيام يوم السبت، كما ذكرنا الحديث عن عمر بن ياسر رضي الله عنهما أن النبي قال عمر بن ياسر رضي الله عنهما من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، رواه أصحاب السنن. فيوم الشك هو اليوم الذي يشك فيه هل هو 30 من شعبان أو هو الأول من رمضان، هذا اليوم إذا شك فيه يعني بسبب غيب فيكون منهيا عن صيامه حتى يتيقن أنه أول رمضان. وكذلك النهي عن صيام يوم الجمعة منفردا، النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام، فجاء ذلك في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث، دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمة رضي الله عنها في يوم جمعة، فقال لها أصمت أمس؟ فقالت لا. قال أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت لا. قال فأفطري إذا، رواه أحمد والنسائي وهو حديث حسن. كذلك جاء في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم، إلا وقبله يوم أو بعده يوم. فهذه النصوص يعني تفيد النهي عن إفراط يوم الجمعة في الصيام. كذلك وقع الخلاف في صيام يوم السبت، هل يجوز إفراده بالصيام أو ينهى عن إفراده بالصيام؟ وذلك أنه جاء في حديث بس السلمي رضي الله عنه عن أخته الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، إلا فيما افترض عليكم. الحديث رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن والحاكم، ولكن في سنده ضعف، في سنده ضعف. وفي مقابله حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام، ويقول إنهما عيد المشركين فأنا أحب أن أخالفهم، رواه أحمد والبيهقي والحاكم وابن خزيمة، وهو حديث صحيح. ولأجل يعني اختلاف هذه الأحاديث وقع خلاف بين الفقهاء، فذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى كراهية صيام يوم السبت منفردا، واختاره ابن القيم رحمه الله. وذهب الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنه لا يكره إفراد يوم السبت بالصيام. هذا مذهب مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يكره إفراد يوم السبت بالصيام، وهو كذلك ما اختاره شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه، كان يرى استحباب صيام يوم السبت، وذلك لما صح في حديث أم سلمة الذي ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يعني يوم السبت ويوم الأحد أكثر مما يصوم من الأيام.
الحديث
أو تتمة الحديث حديث الصماء رضي الله عنه في بعض الروايات يعني إلا فيما افترض عليكم مثلا أن رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم، بعض رواياته ينتهي الحديث عند قوله إلا فيما افترض عليكم، في بعض الروايات فيها زيادة وإن لم يجد إلا لحى عنب أو عود شجر فليمضغه، ولحى اللحى هنا المقصود به القشر يعني، إذا وإن لم يجد أحدكم إلا لحى عنب أو عود شجر فليمضغه، واللحى هو القشر. كذلك مما نهي عنه من الصيام أن تصوم المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه، وكذلك النهي الصيام الدهر يعني تقدم. فهذا ما يتعلق يعني بالصيام المستحب والصيام المنهي. ختم المؤلف رحمه الله الباب بقوله وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، ختم يعني هذا الباب بهذه المسألة. وفي الحقيقة يعني هذه المسألة يعني ليس بينها وبين باب صيام التطوع مناسبة، وكان الأولى أنها تكون مع باب الاعتكاف الذي بعده تعلق يعني، لأن الاعتكاف يعني غرضه الأساسي هو تحري ليلة القدر. لكن على كل حال يعني ذكر هذه المسألة، قال وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. طبعا ليلة القدر يعني اختلف في سبب تسميتها بذلك، فقيل من القدر بمعنى العظمة، أي هي ليلة ذات قدر ذات عظمة وشرف، لأنها أنزل فيها القرآن وتتنزل فيها الملائكة وتعدل يعني وهي خير من ألف شهر، أو لأن صاحبها أو يعني الذي قامها ذو قدر وشرف. وقيل من القدر بمعنى التقدير، لأن هذه الليلة ينزل الله سبحانه وتعالى فيها مقادير السنة، فليلة القدر هي الليلة التي أنزل فيها القرآن، وقد تم إنزال القرآن على يعني على إنزالين أو تنزيلين. التنزيل الأول إنزال القرآن الكريم جملة مكتوبا مسلوخا من اللوح المحفوظ أنزله الله تعالى إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة من السماء الدنيا، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما. وكان ذلك في ليلة القدر أيضا، أنزل الله تعالى القرآن الكريم مكتوبا من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا جملة واحدة. والإنزال الثاني هو إنزال القرآن الكريم مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وكانت بداية التنزيل أيضا في ليلة القتل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن أنزل لأربع وعشرين ليلة خالت من رمضان، يعني أنزل ليلة خمس وعشرين. ليلة خمس وعشرين كان بداية نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزلت عليه الآية من سورة اقرأ. أو يكون المراد الإنزال الذي كان ليلة خمس وعشرين هو الإنزال جملة واحدة. على كل حال يعني بداية الإنزال مفرقا نزول الآية من سورة اقرأ كان في ليلة القدر، وكذلك نزول القرآن مكتوبا جملة واحدة إلى السماء الدنيا كان ذلك في ليلة القدر أيضا. وفيها ينزل الله سبحانه وتعالى مقادير السنة منسوخة أيضا من اللوح المحفوظ. ينزل الله سبحانه وتعالى كتابا فيه مقادير السنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما حتى أسماء الصبيان، يعني مما ينزل في ليلة القدر، أسماء الذين سيحجون في هذه السنة والذين سيموتون والذين سيولدون ومن يعز ومن يذل ومن يغتدي ومن يفتقر ويفلح ويغرض وغير ذلك من مقادير الخلائق تنزل إلى السماء الدنيا في ليلة القدر. وهذا هو معنى قول الله سبحانه إنا أنزلناه في ليلة مباركة. هذه الليلة المباركة هي ليلة القدر كما في الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيها يفرق كل أمر حكيم، تفرق يعني يفصل من اللوح المحفوظ وينزل إلى السماء الدنيا كل أمر حكيم. مقادير السنة. ومما جاء في فضل هذه الليلة الشريفة ما اختص الله به من سورة كاملة باسمها، قال الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع السلام. ومما ذكر في السورة الكريمة أن هذه الليلة خير من ألف شهر، وألف شهر تعدل 83 سنة أو أكثر من 83 سنة. ومعنى هذا أن العمل الصالح في هذه الليلة يعدل يعني يضاعف لأكثر من 30,000 ضعف. كل ركعة صليتها في ليلة القدر كأنك صليت أكثر من 30,000 ركعة، لأنها خير من ألف شهر أفضل من ألف شهر. والشهر يعني 30 ليلة أو 29 ليلة، فيعني الركعة الواحدة كأنها أفضل من 30,000 ركعة أو 29,000 ركعة. وكذلك التسبيحة الواحدة كأنك سبحت 30,000 تسبيحة. وهكذا يعني في سائر الأعمال الصالحة في هذه الليلة. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عن هذه الليلة من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتحراها تحريا شديدا حتى لا تفوته. يقول وليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد التمسوها في العشر الأواخر في كل وتر، متفق عليه. وهذا هو أصح الأقوال في مسألة ليلة القدر، وهو مروي عن مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله أن ليلة القدر ليلة من ليالي العشر، من أوتار العشر الأواخر. ليلة من أوتار العشر الأواخر. وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله ليلة القدر هي في جميع السنة، في جميع السنة يمكن أن تكون ليلة القدر في غير العشر الأواخر، لكن كما ذكرنا الذي عليه الجمهور أنها ليلة من أوتار العشر الأواخر. وبعض السلف يعني قال هي ليلة 23، وبعضهم قال هي ليلة 25، وبعضهم قال 21 23 و25 و27 ك كثير منهم قد هي ليلة 27، وكان أبي بن كعب رضي الله عنه كان يعني يقول إنها ليلة 27، لكن يعني كما ذكرنا صحيح أنها تتنقل بين أوتار العشر، يعني ربما تكون في سنة ليلة 21، وفي سنة ليلة 27، في سنة ليلة 25، وهكذا. يعني كان نزول القرآن كما ذكرنا ليلة 25، معناه أن ليلة القدر في هذه السنة كانت ليلة 25. وكذلك جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قري في سنة من السنوات أنه سيسجد صبيحة ليلة القدر في ماء وطين، فأمطرت يعني السماء في صبيحة ليلة 21 بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة 21، صلى الفجر صبيحتها في ماء وطين، لأن سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقي من المطر، فنزل المطر وكان المسجد يعني من الحصباء، فسجد صبيحتها في ماء وطين وكانت ليلة 21. فيستفاد من هذا أن ليلة القدر تتنقل في أوتار العشر الأواخر، فكل ليلة من ليالي أوتار العشر الأواخر يحتمل أن تكون هي ليلة القدر. ويعني لهذا فقد أخفيت ليلة القدر وحكمة من إخفائها، يعني هي يجتهد المسلم في العبادة في جميع هذه الليالي رجاء أن يفوز بليلة القدر، لأنه إذا حافظ على قيام العشر الأواخر فإنه بإذن الله تعالى يكون بذلك مطمئنا أنه أدرك ليلة القدر، لكن إذا يعني قام بعض الليالي وأخل ببعض الليالي ف يعني يحتمل أن الليالي التي أخل بها تكون هي ليلة القدر فيفوته شرفها. ومن أفضل ما يعني يتقرب به المسلم إلى الله تعالى في ليلة القدر الاعتكاف، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر اكتنافا لليلة القدر، وذلك أن الاعتكاف هو عبادة تستوعب جميع الليلة، يعني تستوعب ليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فالاعتكاف في المسجد عبادة تستوعب جميع الليلة، بحيث من لحظة غروب الشمس إلى لحظة طلوع الفجر كل هذا الوقت يكون الإنسان فيه في طاعة المتصل، لأن المعتكف يعني يفاد حتى لو كان نائما أو يتكلم بكلام مباح فهو في عبادة، لأنه ملازم للمسجد نية التقرب إلى الله، يعني ثوابه يضاعف هذه المضاعفة العظيمة. وكذلك في أجل انتظار الصلاة بعد الصلاة فهو في رباط وهو في صلاة، يعني يفاد ثواب المصلي ما دام ينتظر الصلاة. وكذلك بعد الصلاة إذا جلس الإنسان في مصلى تستغفر له الملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحم، لهذا يعني من أفضل ما يتقرب به إلى الله تعالى في ليلة القدر أن يعتكف المسلم هذه الليلة حتى لا يفوته فضلها وشرفها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لإدراك ليلة القدر ولطاعته وحسن العمل فيما بقي من أيام هذا الشهر الكريم المبارك. الحقيقة كنت أتمنى أن نأخذ باب الاعتكاف اليوم نظرا لقرب يعني موعد الاعتكاف، لكن يعني أظن أننا أطلنا وأخشى ألا نوفيه حقه يعني أسرعنا فيه، فنضطر يعني للتوقف هنا إن شاء الله ونكمل باب الاعتكاف بإذن الله تعالى في الدرس القادم، و يكون هذا الدرس إن شاء الله يعني بعد ثلاثة أسابيع، طبعا أعتذر يعني عن الدرس الأحد القادم والأحد الذي بعده، الأحد القادم سيكون في العشر الأواخر والذي بعده يعني سيكون بعده يكون ثاني أيام العيد أو أول أيام العيد، فإن شاء الله يعني نفوت الأحد القادم والذي بعده فإذا أردتم يعني أن نأخذ باب الاعتكاف بسرعة أخيراً أن أطيل عليكم.
إذا ما كنت عندي يعني إكمالية أو مكان
خلاص. لا أخذ إذا ما في مشقة عليكم ممكن نمر عليه سريعا إن شاء الله ممكن نأخذ يعني. خلاص يعني نكمل باب الاعتكاف بإذن الله. هذا أولا هل في سؤال في يتعلق بصيام التطوع؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بالنسبة لقول الله صلى الله عليه وسلم في إنه أفضل صيام بعد صيام شهر رمضان شهر الله المحرم، هل صيام كل الشهر ولا بعض الأيام منه؟
والله الحديث عام يعني معناه السنة إذا شاء يصومه كله فعل وإذا شاء يصومه هو كثيرا منه كيفما تيسر له كيفما تيسر له. أنا عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت عنه أنه كان يصوم في المحرم يعني غير يعني صيام عاشوراء ويعني نوى أن يصوم التاسع لكن توفي قبل أن يأتي العام الذي بعده بالإضافة إلى الصيام المعتاد الذي كان يصومه صلى الله عليه وسلم الاثنين والخميس فهذا الذي حدث من فعله صلى الله عليه وسلم لكن الذي من قوله أنه حرم على صيام المحرم يدخل المسلم ما استطاع يعني ما